بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا نزال مع الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر، ومن المستحبات في صلاة الوتر دعاء القنوت. ودعاء القنوت يستحب في صلاة الوتر في السنة كلها، كلما صليت الوتر تدعو دعاء القنوت، ولكن يمكن أن يتركه المسلم أحيانا حتى لا يتوهم أنه من الواجبات التي لا بد أن يأتي بها. القول بالوجوب قال به بعض العلماء، لكن لم يدل على ذلك دليل واضح. والوتر أو القنوت في الوتر مستحب عند عامة العلماء، وعند جماهير العلماء أنه يستحب في جميع السنة. في بعض المذاهب يخصصون دعاء القنوت في النصف الأخير من رمضان فقط، ويقولون لا يستحب دعاء القنوت في الوتر في السنة كلها ولا في النصف الأول من رمضان، وإنما يكون فقط في النصف الثاني من رمضان. هذا روية يعني عن بعض السلف، لكن الأقرب والله أعلم أن دعاء القنوت مستحب في السنة كلها، وفي أول رمضان، في النصف الثاني من رمضان، وكما عرفنا. لكن المسلم يتركه أحيانا حتى لا يظن أنه من الواجبات. وفي الحقيقة الأحاديث الواردة في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها لا يثبت منها شيء، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الفجر وغيرها من الصلوات عندما كان يدعو للمستضعفين، كما كان يدعو يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، سلبة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. وكذلك كان يدعو على بعض الأقوام الذين قتلوا أصحابه. هذا ما يسمى بقنوت النوازل، يعني القنوت عند المصائب المتجددة على المسلمين. هذا يشرع ويستحب في الصلوات المفروضة. أما في قنوت الوتر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قنت في الوتر بعد الركوع، وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت في السنة كلها في الوتر. ويقول الأسود، وهذا مما نستأنس به، ذكره المروزي في كتاب مختصر قيام الليل، قال الأسود رحمه الله: صحبت عمر رضي الله عنه 6 أشهر فكان يقنت في الوتر. هذا ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض السلف. وسئل سعيد بن جبير رحمه الله عن بدء القنوت في الوتر، فقال: بعث عمر جيشا فخاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. فلعل هذا هو سر تخصيص بعض السلف القنوت في النصف الثاني من رمضان، والله أعلم. هذا أثر ذكره المروزي في مختصر قيام الليل بلا إسناد. وكذلك مما ثبت أن السلف رضي الله عنهم من الصحابة كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان، وجاء عن أبي بن كعب وثبت عنه أنه كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان. هذا كما عرفنا مروي عن بعض السلف، لكن الذي ورد عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم والسلف، وهو قول جماهير العلماء، أن القنوت لا يخص بالنصف الثاني من رمضان، بل يكون في أول رمضان والنصف الثاني منه في السنة كلها، لكن يتركه المسلم أحيانا حتى لا يظن أنه من الواجبات. ما هو دعاء القنوت؟ هذا ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هناك روايات لهذا الدعاء، وبعض العلماء يذكر أن هذا الدعاء هو دعاء مطلق، ما يقال في الوتر خاصة، بل هو من الأدعية المطلقة. لماذا؟ لأنه جاء في طرق الحديث كان يعلمنا هذا الدعاء هكذا، ولم يقل في قنوت الوتر. هذا جاء من طريق شعبة، وشعبة من أئمة الحديث، فرجحوا رواية شعبة أنه دعاء مطلق، لكن جاء في طرق أخرى، وإن كان الرواه الذين يقابلون شعبة هم أقل منه مرتبة، كأبي إسحاق وابنه يونس بن أبي إسحاق، لكن كثير من علماء الحديث بوب على هذا الدعاء وهذا الحديث بأنه الدعاء الذي يقال في الوتر، كما يعني صنع الإمام أبو داود في سننه، قال: باب القنوت في الوتر، وذكر هذا الدعاء. وكذلك النسائي قال: الدعاء في الوتر. وحسن هذا الحديث الترمذي وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. فهذا يعني الحديث، والله أعلم، مشاه كثير من أهل الحديث من أصحاب السنن، وهو حديث عظيم استحبه الإمام الشافعي أن يقال في قنوت الوتر. تأمل كيف تدعو الله تعالى وتسأله أعظم مطلوب: اللهم اهدنا في من هديت. ونحن نسأل الله تعالى الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، هذه هداية العلم والعمل، يعني اهدنا فنزداد علما ونزداد عملا، هذا الذي يقرب المسلم إلى ربه جل وعلا. اللهم اهدنا في من هديت، وهذا في توسل إلى الله تعالى بإنعامه الماضي القديم على من هداه، كما تقول في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم اهدنا في من هديت، يعني في من هديتهم من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم، والصالحين، فنتوسل إليك أن تهدينا كما هديتهم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. والمسلم عندما يسأل الله تعالى العافية لا يقتصر في ظن أن العافية فقط من أمراض الأبدان، بل أول ما يقوم في قلبك: وعافنا، يعني من أمراض القلوب، من أمراض الشهوات والشبهات، من الشرك، من الرياء، من الغرور، من العجب، من اتباع الهوى، فمن الحسد، من البغضاء. وعافنا مع أمراض الأبدان، وعافنا في من عافيت. وتأمل كيف لما سألت الله الهداية، ما يمكن للمسلم أن يثبت على الهداية وأن يعمل الصالحات، أن الهداية الحقيقية بالعمل الصالح، ما يمكن أن يتمكن من العمل الصالح إلا إذا عافاه الله تعالى. فالعافية نعمة عظيمة تستعين بها على العمل الصالح وعلى عبادة الله وطريق الهداية. قال: وعافنا في من عافيت، ثم قال: وتولنا في من توليت. وهذه الولاية الخاصة: وتولنا في من توليت، الله ولي الذين آمنوا. قال: والله ولي المتقين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وتولنا في من توليت، في من توليت من أوليائك، فإذا تولاك الله تعالى هداك وعافاك وحفظك ورحمك ووفقك وسددك ويسر لك الخير كله. وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. كم من إنسان قد يكون عنده علم، لكن إذا ما كان فيه بركة تجده ربما أسوأ حالا من عامة الناس، مع أن عنده علم، يمكن يكون من العلماء، لكن هذا ليس بعالم في الحقيقة.
العلم ينفع صاحبه إذا بارك الله تعالى له في علمه فعمل به وخشي الله تعالى. كذلك مثلا الله تعالى يعطيك مالا، لكن كم من الناس عندهم الأموال الكثيرة من الأغنياء أصحاب الملايين لكنه أتعس حالا من الفقير. لماذا؟ لأنه ما بورك له في ماله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، تجده يلهث خلف المال ويتعب، يعيش في هم وشقاء في الدنيا. وبارك لنا فيما أعطيت، وهذه عندما تتفكر فيها تجد أنها تجمع لك جماع الخير كله، هداية وعافية وولاية من الله تعالى وبركة، فماذا تريد؟ ثم جاء السؤال بدفع الشر، وقنا شر ما قضيت، فبهذا يتم لك الخير، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، الله بيده الأمر كله، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يعني تولنا في من توليت، ومن تولاه الله تعالى فلا يغلبه أحد ولا يذله أحد ولا يذله أحد، إنه لا يذل من واليت، لا يذل المؤمن الذي تولاه الله تعالى، لأن الله تعالى ينصره ويحفظه. ولا يعز من عاديت، إذا عاداك الله تعالى، وهذا إنما يكون بأن العبد هو الذي يظلم نفسه ويغضب ربه عليه والعياذ بالله بانتهاكه المحرمات ووقوع في الكبائر والشهوات، فيعاديه الله تعالى فلا يجد العزة أبدا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وهكذا هذا دعاء عظيم إذن يقال في القنوت في الوتر. وليس معنى هذا الإخوة أن المسلم في قنوته لا يقول إلا هذا الدعاء، لا، بل الأمر واسع في دعاء القنوت. بعض الناس قد يتوهم أنه لا يجوز لك أن تزيد على هذا الدعاء، أو ليس من السنة أن تزيد على هذا الدعاء، لا، الحمد لله الأمر واسع، والمسلم يدعو بما يتيسر له، مع هذا الدعاء يزيد عليه كما ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للحسن بن علي لا تدعو في القنوت إلا بهذا الدعاء، ما حصر الدعاء في هذا الدعاء فقط في القنوت، وإنما علمه هذا الدعاء في القنوت. فلا بأس أن يزيد المسلم على هذا، والذي يدل على أن هذا هو الأولى ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. فمثلا الإمام الشافعي استحب هذا الدعاء، الإمام مالك استحب الدعاء الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه، كان يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك، ويقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأيضا كما جاء في رواية من دعاء عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في بدايته، يعني بداية هذا الدعاء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين صدون عن سبيلك، إلى آخر الدعاء في هذا. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ليس في الركوع ولا السجود ولا بين السجدتين ولا في القنوت شيء مؤقت، يعني هذه المواطن يجوز المسلم أن يدعو فيها بدعاء مطلق، أن يذكر الله تعالى فيها، لكن لا شك أنه في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كما عرفنا، ويلتزم بأذكار الركوع والسجود بين السجدتين. لكن لو أنه ذكر الله تعالى أو دعا بما يتيسر له بين السجدتين مثلا، أو في سجوده أو في ركوعه، فلا ينكر عليه، هذا جائز. كذلك في القنوت، ليس في القنوت شيء مؤقت. ولهذا أيضا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال قدر القيام في القنوت كقدر قراءة إذا السماء انشقت، وفي رواية إذا السماء انفطرت. فسئل الإمام أحمد عن هذا فقال هذا قليل يعجبني أن يزيد. قيل له تختار من القنوت شيئا؟ قال كل ما جاء في الحديث فلا بأس به، يعني لعله يقصد حديث الحسن بن علي أو ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. فتأمل كيف الإمام أحمد قال يعجبني أن يزيد على مقدار مثلا قراءة إذا السماء انشقت. ومن الآثار الثابتة في هذا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه، قال أبو عثمان صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت، قلت كم قال، أو قلت كم، نعم يعني كم كان مقدار قنوت عمر رضي الله عنه؟ قال مقدار ما يقرأ الرجل 100 آية. الله أكبر، يعني مقدار 100 آية، يعني هذا ممكن يأخذ معه 20 دقيقة أو نصف ساعة دعاء القنوت. فلا ينكر مثل هذا، هذا ثابت عن السلف رحمهم الله تعالى. وأيضا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه نزل عنده ضيف فقام أبو موسى يصلي فافتتح بأول القرآن فقرأ قراءة طويلة، فلما فرغ من القراءة قنت. قال فمليت بين قراءته وبين قنوته فما أدري أي ذلك كان أطول. يعني انظر، هذا يدل على أن قنوته كان طويلا كقراءته في الصلاة. وأيضا عند ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في قنوت الوتر لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا أيضا مما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو دعاء يقال بعد الرفع من الركوع. فهذا يعني مما ثبت عن الصحابة أو مما ورد عن الصحابة في هذه الآثار. فهذا يدلنا على أن القنوت أمره واسع، ويدعو المسلم بما يتيسر له. وجميل لو يحافظ على الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ثم يدعو بما يتيسر، يعني كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ونختم هذه الحلقة بهذه اللفتة اللطيفة في التربية. تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من دعاء القنوت؟ الحسن بن علي. الحسن بن علي كان من أطفال الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله ولد في السنة الثالثة للهجرة أو الثانية، يعني يكون عمره والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الدعاء كم سنة؟ 5 سنوات 7 سنوات هكذا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يحرص على الأطفال وعمرهم 5 سنوات 7 سنوات أن يصلوا صلاة الوتر، وأن يعلمهم أن يدعوا في صلاة الوتر بدعاء القنوت. الآن وأقولها بكل حزن وأسف، لو تفتش في بيوت المسلمين هل يوجد طفل يصلي ركعة الوتر ويدعو بدعاء القنوت؟ ربما يعدون على الأصابع وهو في السن 7 مثلا أو 5، قد لا تجد هذا. فعلينا أن نحرص على أولادنا، على أبنائنا وبناتنا وهم صغار، نعلمهم هذه الأدعية. هذه الأدعية لها أثر عظيم في التربية، أن ينشأ الطفل على حب القرآن وحب السنة، وأن يناجي ربه يتعلق بالله في دعائه، فهذا يزيد محبة لله عندما يكلم الله يدعو الله. تقول أنت لما تدعو الله أنت تكلم الله تطلب من الله، فهذا من أعظم ما يكون في التربية الصالحة. ثم أيضا من السنن التي في القنوت، ماذا يقال في آخر القنوت أو في آخر الوتر أو بعد الوتر؟ هناك بعض الأدعية الواردة أيضا، لكن الوقت أدركنا ونكمل إن شاء الله ما يتيسر في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.